بسم الله الرحمن الرحيم. حفظت يا عبد الرحمن؟ اقرأ. فإنه يرجع من الأجر كل قيراط، ومن صلى ثم رجع قبله فإنه يرجع بقيراط. طيب أحسن. ويفرغ من دفنها ونصلى عليها قبل أن تدفن. نعم. أحمد حفظت؟ وكان معه فإنه يرجع من الأجر كل قيراط فإنه يرجع سنت. الاعتماد في هذه الرواية يا أحمد على رواية الحسن عن أبي هريرة أو على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة؟ على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة. من حفظ من الأشبال أو الصغار؟ حفظت يا محمد؟ اقرأ. ويفرغ من دفنها كل قيراط فإنه يرجع بقيراط. هذا حديث عظيم ينبغي لكل طالب علم أن يحفظه، متعلق بمسألة، باب جامع في أجر الصلاة ودفن الجنازة، وموضح للفرق بين من صلى ودفن وبين من صلى ورجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. المؤمن دائم الخوف من الله سبحانه وتعالى، والوجل وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء من حديث أبي هريرة وفيه كلام أنها قالت: يا رسول الله، هو السارق يسرق ويخاف، أو هو الزاني يزني ويخاف؟ قال: لا، هو المؤمن يعمل العمل ويخاف ألا يتقبل الله منه. خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فالمؤمن يخاف من شيئين: يخاف من شيء، بل يخاف من ثلاثة أشياء: يخاف قبل العمل ألا يوفق للعمل، ويخاف عند العمل ألا يعان عليه فيتم له، ويخاف بعد العمل ألا يقبل منه. وخوف الرابع هو الذي ذكره المؤلف: يخاف بعد أن يقبل منه أن يحبط عمله بذنب يفعله. أربع مراحل والمؤمن فيها خائف: يخاف قبل العمل ألا يوفق للعمل، ويخاف يخاف عند العمل ألا يعان على العمل وعلى إتمامه، ويخاف بعد فراغه من العمل ألا يقبله الله منه، ويخاف بعد أن يقبل منه ويكتب له أجره أن يحبط عليه عمله. لكن هذا الخوف لا يؤخره عن العمل، بل هو خوف إذا قرنه العبد بعظيم فضل الله سبحانه وبحسن الظن بالله عز وجل فإنه يسارع في الخير. إذا قرن هذا الخوف بعظيم فضل الله وبرحمته بعباده المؤمنين وبحسن ظنه بربه أنه يوفقه ويقبل عمله ويأجره عليه ويأجره عليه فإنه يستمر في العمل. أما إذا خاف من ذلك فانقطع، فهذا الخوف المذموم خوف مذموم، خوف اليائسين القانطين الذين زين لهم الشيطان أنهم لن تقبل منهم أعمالهم وأنهم لن يغفر لهم وأنهم قد حبطت أعمالهم وأحاطت بهم خطاياهم فحجبهم ومنعهم من التوبة والإنابة. فنعم المؤمن يخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال البخاري رحمه الله: وقال إبراهيم التيمي، ماذا يسمى هذا؟ وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ماذا يسمى هذا؟ يسمى معلقا. وماذا أيضا؟ أثرا مقطوعا. مقطوع وهو ما كان من الآثار مروية عن التابعي فمن دونه. قال إبراهيم التيمي فقيه عابد: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال الحافظ: يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي فيقول: لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول. وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. وهذا يعرض لكل واعظ يعظ الناس، كل واعظ يعظ الناس ويكثر من وعظهم يعرض له ما يعرض لإبراهيم التيمي رحمه الله. فإن القول كثير والعمل قليل، فالواعظ قد يتكلم وينصح في مجالات عديدة وفي أمور كثيرة وفي أبواب واسعة بقدر ما بلغه من علم، فيوسع من وسع الله عليه في العلم، ومن كان دون ذلك فبقدره. ثم إذا جاء إلى العمل يجد العبد من نفسه قصورا أو تقصيرا في كثير من ما يعظ به. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ومن كان من الذين يفعلون بما يستطيعونه من تقوى الله سبحانه فالأمر عندهم أهون. إنما الخوف الأكثر على من يعظ ثم يخالف إلى ما أمر به فيقصر ما إمكانه أو إلى ما نهى عنه فيرتكب ما نهى عنه. الخوف الأكثر على من يأمر بالمعروف ولا يأتيه، ومن يأمر بالمنكر ومن ينهى عن المنكر ويأتيه. هذا الذي ورد فيه الوعيد الشديد، ورد الوعيد الشديد في حديث أسامة ابن زيد وفي حديث الذين يعلقون وتتقرح أشداقهم دما فيقال هؤلاء من هؤلاء، فيقال هؤلاء خطباء أمتك، أي الذين كانوا يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه. هذا خوف شديد. وإذا أراد الشيطان أن يدخل على الواعظ ربما دخل عليه من هذا الباب، فيقول له: أنت لا تصلح أن تكون واعظا ولا معلما ولا آمرا ولا ناهيا. كيف تأمر بالمعروف وتقصر وتنهى عن المنكر ثم تأتي بعض ما تنهى عنه؟ فمن استدرجه الشيطان بهذا القول فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد انطوت عليه مكيدة الشيطان، انطوت عليه مكيدة الشيطان. الشيطان يكيد بالعبد في أبواب متعددة، ومن هذه الأبواب أنه يعظم لك الشيء الشرعي حتى يخرجك عن حدك فتنقطع عنه، فيعظم لك الإخلاص حتى تخاف من الرياء خوفا شديدا فيحرمك من العمل، ثم يقول لك لو فعلت كذا فأنت ترائي، يستدرجك حتى لا تفعل، لو صنعت كذا فأنت ترائي. فتجد أحدهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك نفع نفسه والناس بسبب هذه المكيدة العظيمة من الشيطان. لا تظن أن الشيطان يكيد لك في إغوائك بالشهوات الظاهرة وإغراقك بالمنكرات المرئية الواسعة في الناس. قد يدخل الشيطان على شخص من باب آخر، يأتي كل شخص بما يناسبه، فيأتي إلى طالب العلم وإلى العابد وإلى المقبل على الخير، لما رآه انصرف عن الشهوات واللذات يأتيه يغلق عليه باب الخير فيقول له يا فلان اقعد في بيتك، كيف تقول للناس كذا وأنت لست أهلا لهذا، ويا فلان أنت ترائي، ترائي، إنما تقوم بين الناس ليقولوا عنك كذا وكذا. فمن صدق الشيطان حرم، ومن جاهد نفسه نجا. والمقصد من هذا أن هذا الخوف الذي يكون عند العبد لا يوصله إلى مرحلة يقطع عليه بها الأعمال الصالحة وأبواب الخير. بعض العباد عظم لهم أو عظمت لهم العبادة على حساب طلب العلم فأحرقوا كتبهم وانقطعوا عن التأليف وعن التحديث وعن نفع الناس بما سمعوه. هذا غلط، وأهل العلم الراسخون غلطوا من حصل منه ذلك من العباد. فلا يمنع أن يكون الإنسان عالما عابدا، ولا أن تكون عالما على ما يسره الله لك من العبادة، فاتقوا الله ما استطعتم خير لك عند الله سبحانه من أن تكون عابدا جاهلا، فإن العابد الجاهل يضر نفسه وغيره، والعالم الذي يقول ويعمل ويعلم ويعمل ينفعه الله وينفع به. ودليل ذلك حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة الذي قتل 100 نفس، قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وفي رواية: مكذبا. قال الحافظ ويروى مكذبا، وهي رواية الأكثر، ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل. وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل، فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه عن نبيه شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا التعليق وصله المصنف في تاريخه. من هو المصنف يا عبد الله؟ البخاري في تاريخه عن أبي نعيم. ما اسمه؟ اسمه أبي نعيم الفضل بن دكين، ودكين لقب. ما اسمه؟ ما اسم دكين؟ الفضل بن دكين، دكين لقب. ما اسمه؟ نعم، خالد، نسيت. طيب، عمرو بن حماد، عمرو ابن حماد، الفضل ابن عمرو ابن حماد، وعمرو بن حماد لقبه دكين. قال وأحمد بن حنبل في الزهد، وأحمد ابن حنبل في الزهد، أي وصله أحمد بن حنبل في الزهد، عن ابن مهدي عبد الرحمن، كلاهما أي أبو نعيم وابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي حيان التيمي، عن إبراهيم المذكور. قال وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30، الذي من هو؟ ابن أبي مليكة. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. من الذي يقول إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل؟ أي فرقة هذه؟ علي، المرجئة، الذين يقولون الإيمان التصديق، ما دمت مصدقا فإيمانك كإيمان جبرائيل وميكائيل. رد عليهم ابن أبي مليكة بهذا الأثر، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال ويذكر عن الحسن ما خافه، أي النفاق، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، أي ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، لأن المؤمن وجل خائف، وما أمن النفاق على نفسه إلا منافق. فهذا فيه تعريض بالمرجئة أن عندهم نفاقا، لأنهم أمنوا النفاق وأمنوا الزيغ وأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال وما يحذر من الإصرار على النفاق، هذا تبع الباب، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، أي يجب وينبغي للمسلم أن يكون دائما على وجل وخوف، وألا يكون مصرا على نفاق ولا على عصيان من غير توبة، يحذر من ذلك، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تأمل هذه الآية، لم يقل رب العالمين سبحانه: ولم يعملوا المعاصي، ولم يرتكبوا الخطايا، ولم يذنبوا، لا، قال: ولم يصروا على ما فعلوا، أي إذا وقع ذلك منهم لم يصروا عليه، وإنما أسرعوا إلى الله عز وجل الرجوع وفروا إليه ولجأوا إليه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بأي نوع من أنواع المعاصي ذكروا الله، تذكروا أن لهم ربا يأخذ بالذنب ويجزي على الذنب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، خافوا عقاب الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، فلذلك رجعوا إليه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. آثار جميلة. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال الحافظ رحمه الله: أعطينا ترجمة محمد بن عرعرة رحمه الله. قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل وهو شقيق ابن سلمة عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن قولهم إن من صدق فقد اكتمل الإيمان، فأجابه بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، والفسوق نقص في الإيمان، وقتاله كفر، والمراد كفر أصغر، والكفر الأصغر نقص في الإيمان لأنه كبيرة من الكبائر. إذن كيف يكون من سب مسلما أو قاتله إيمانه كإيمان جبريل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه صدر منه فسوق وبأنه حصل منه كفر؟ إذن لم يكون إيمانه كإيمان جبريل، وإنما يكون ناقص الإيمان. هذا وجه الرد على المرجئة بهذا الحديث. إذن لو جاءك شخص يسألك عن قول المرجئة تقول: رد عليهم البخاري رحمه الله بحديث رواه عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الحافظ في بعض الروايات لأحمد في روايته المؤمن من رواية غندر عن شعبة قوله فسوق، الفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من أين أخذ المؤلف أن الفسوق أشد من العصيان؟ من الترتيب، لأن الآية ذكرت الأعظم فالذي دونه فالذي دونه، فالأعظم الكفر ثم الفسوق ثم العصيان. قال ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، ومقتضاه الرد على المرجئة، وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم، كأنه قال كيف تكون مقاتلتهم حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون مقالتهم حقا، أي مقالة المرجئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وقتاله كفر. قال الحافظ إن قيل وهذا وإن تضمن الرد على المرجئة، لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فالجواب أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك، ولا متمسك فيه للخوارج فيه، لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض أي موصل إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، الذي فوق الفسق الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر في القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه قاعدة أو ما هي قاعدة؟ هذه الآية قاعدة عظيمة، هذه الآية آية محكمة ترد بها على الخوارج والمعتزلة، ولهذا جعلها الحافظ من الآيات التي قررت قواعد هذه المسألة، مثل حديث الشفاعة ومثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وحديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس دخلوا النار من الموحدين أن يخرجوا منها، كما مر في حديث أنس يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ما يزن شعيرة، ما يزن برة، ما يزن ذرة. قال رحمه الله وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصي من أمر الجاهلية، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر، وقيل المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق، والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث. وقيل أراد بقوله كفر أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المستحل لذلك، لأنه لا يطابق الترجمة، ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال، لأن مستحل سباب المسلم كفر كما أن مستحل قتاله كفر. قال فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل. وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ففيه هذه الأجوبة. سنعيد الأجوبة باختصار، انتبهوا بعد أن نكمل. بعد قوله ثم أنتم هؤلاء، نعم، وسيأتي في كتاب الفتن، وسيأتي في كتاب الفتن أي الكلام على حديث لا ترجعوا بعدي كفارا. حديث من لا ترجعوا بعدي كفارا؟ ابن عمر. ومن؟ نعم، حديث ابن عمر. وجاء عن جرير. جرير، طيب. قال: ونظيره قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بعد قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لعن المسلم كقتله، فلا يخالف هذا الحديث، لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الذي اشترك فيه بلوغ الغاية في التأثير، هذا في العرض وهذا في النفس، والله أعلم. طيب، إذن على أي شيء وجه الحافظ رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر؟ نعيد الأجوبة. الجواب الأول: قال ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير. هذا الجواب الأول، أطلق عليه لفظ الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة. الجواب الأول. ما هو الجواب الأول؟ أنه أطلق عليه أنه كفر مبالغة في التحذير من هذا الفعل، معتمدا يعني المخاطب لا يفهم أنه خروج من الملة، لأنه قد تقررت عنده القاعدة أنه لا يخرج من الملة إلا بالشرك الأكبر والكفر الأكبر، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة. ما هي القواعد؟ حديث الشفاعة وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى غير ذلك من الأدلة. الجواب الثاني: أطلق عليه الكفر لشبهه به، أطلق عليه الكفر لشبهه به، أي الذي يقاتل المؤمن تشبه بمن؟ بالكافر، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر ليس من شأن المؤمن، لشبهه به. الجواب الثالث: طيب، وهذان التوجيهان هما اللذان رجحهما الحافظ. التوجيه الثالث: أن المراد بالكفر الكفر اللغوي، لأن الكفر في اللغة التغطية، وسمي الزراع الزارع يسمى يعني كافرا لأنه يكفر الأرض أي يغطي الحب فيها، كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع. فهو من حيث اللغة، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كأنه غطى على هذا الحق. الثالث أنه يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، قد يؤول أنه الرابع أنه قد يؤول هذا الفعل قد يؤول بشؤمه إلى الكفر قد يؤول بشؤمه إلى الكفر. قال الحافظ هذا بعيد. الخامس أنه محمول على المستحل، على المستحل أي من قال قتال المؤمن للمؤمن حلال مباح جائز بغير حق، هذا مستحل. لو استحل ما حرم بالشرع فإنه يكفر وإن لم يفعله. لو قال الخمر حلال ولم يشرب الخمر ما حكمه؟ هذا كفر، لم يشرب الخمر، اعتقاده أن الخمر حلال ولو لم يشربها هذا كفر، لأن استحلال ما حرم الله كفر. وكذلك تحريم ما أباح الله، استحلال ذلك مع علمه بالأدلة هذا كفر. لو جاء شخص وقال شرب الماء أو شرب اللبن حرام، اعتقد أنه حرام والله عز وجل قد قال لبنا خالصا سائغا للشاربين، فاعتقاده تحريم ما أحل الله هذا كفر، واستحلال ما حرم الله كفر. فإذا قتاله كفر، أي في حق المستحل، من استحل قتال المؤمن كفر. وهذا التوجيه أبعد من التوجيه الرابع، لأن المستحل لأي شيء يكفر، ليس للكفر في ذلك خصوصية، ليس لقتال المسلم في ذلك خصوصية، بل من استحل أي شيء مما حرم الله فقد كفر. هذه خمسة أجوبة، من يعيدها؟ من يعيدها؟ الأول أنه أطلق عليه الكفر مبالغة، نعم، في التحذير من هذا الفعل معتمدا على ما تقرر في الشريعة من أن هذا لا يخرج عن الملة. الثاني أن المراد أطلق عليه الكفر لشبهه بالكفر. الثالث من أنه المراد الكفر اللغوي. الرابع أنه قد يؤول بشؤمه إلى الكفر. الخامس أنه محمول عن المستحل. خمسة أجوبة أفادناها رحمه الله. ومن هذه الأجوبة، أي ولهذا جاء عن ابن عباس في بعض هذه أنه يقول كفر دون كفر، كفر دون كفر أي كفر أصغر، والكفر الأصغر لا يخرج عن الملة. نعم يا صلاح. الاستحلال أن يعتقده حلالا، أما مجرد فعله لا يدل على الاستحلال. الاستحلال أن يعتقده حلالا، أما مجرد فعله للمعصية فهذا لا يدل على استحلاله. رجل شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتي به قال له بعض الصحابة، قال ما أكثر ما يؤتى بك، سبه وقال ما أكثر ما يؤتى بك. هذا الصحابي رضي الله عنه يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في هذا، أتي به أكثر من مرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه 40. قال: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بالعصا، حتى ضربوه قريبا من 40. هذا حده، كان كفارة له. فلما قال ذاك الصحابي الآخر ما أكثر من يتابك وسبه، قال: لا تعين الشيطان على أخيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يحصل منه توبة، يحصل منه كذلك تطهير. فمجرد فعل الشيء لا يدل على استحلاله، لا يدل على استحلاله. طيب، أذن يا محمد. محمد بن عرعرة بصري ثقة، قال أبو حاتم ثقة صدوق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.